الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الحديث عن النجاسات العشرة، ووصلنا إلى أن المصنف لم يذكر العصير العنبي. لم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثا. هلأ هون الشهيد الثاني يحاكم الشهيد الأول، يعني عنوان هذه الفقرة فيكن هيك تعتبروها أنه إشكال من الشهيد الثاني على الشهيد الأول. شو خلاصة الإشكال؟ أنه في تعداده للنجاسات لم يذكر العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه، لأنه بس يذهب ثلثاه يطهر. طيب، في المقابل بعد شوي في المطهرات، المسألة التالية، مسألة الرابعة المطهرات، بيذكر شو؟ غليان العصير العنبي وذهاب ثلثي العصير ونقص البئر وذهاب ثلثي العصير والاستحالة. شو يعني ذكرك لها في المطهرات؟ يلزم عنه شو؟ انه هي من النجاسات. ليش ما ذكرت بالنجاسات؟ اشكال من الشهيد الثاني على الشهيد الاول، انه لم يذكر من النجاسات العصير العنبي مع انه ذكر من المطهرات ذهاب ثلثي العصير العنبي، معناه انه شو؟ نجس. ليش ما ذكرته؟ طيب بيرجع بيحاول انه يدافع عنه، بيرجع بيروح هذا يدفع الدفاع فيثبت الإشكال. لم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصيرة العنبية إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكر والبيان. الذكر قال ما عندي دليل على نجاسته. طيب، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر وهو يدل على حكمه بتنجسه، فلا عذر في تركه. فانثبت الإشكال. هلأ محاولة الدفاع، وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق. عم بيقول هون في دفاع مقدر، وهذا رد للدفاع المقدر. هلأ عم بيقول إذا واحد يريد أن يدافع عن الشهيد الأول فيقول صحيح هو لم يذكره، ولكنه لما ذكر المسكر فهو داخل معه. لا، لأنه في حكم المسكر هو نجس، وهو قول هناك أنه يطهر بذهاب ثلثيه قرينة على أنه نجس. نجاسته من أي بابين؟ من باب الإسكار، صح؟ فهو في حكم المسكر، فهو داخل مع المسكر، صحيح؟ فهذه تبرير لعدم ذكره هنا، ما في داعي نذكره بعنوانه الخاص. يكفي أن ذكرنا المسكر وهو دخل فيه لأنه في حكمه. بيقول هذا لا يكفي، لا أقبل منكم هذا. الشهيد الثاني عم بيقول للمدافع عن الشهيد الأول، بيقول مش مقبول منكم أن تبرروا للشهيد الأول بهذه الطريقة. كونه في حكمه لا يجعله منه، هو منه حكما وليس منه اسما وموضوعا. عندنا موضوع وعندنا حكم، صح؟ الخمر مسكر، الخمر موضوع، مسكر شو؟ حكم. العصير العنبي مسكر، او العصير العنبي عفوا نجس، خلينا مش مسكر الحكم، الخمر نجس، العصير العنبي نجس. متفقين هن بشو؟ بالنجاسة، بالحكم. لكن هل الموضوع واحد؟ ما حدا بيقول أن العصير العنبي خمر. فإذا أطلقت كلمة المسكر أو نعم المسكر، إذا أطلقته لا يغني عن ذكر العصير العنبي بسبب أنه شو متفق معه في الحكم؟ واضح والله بكتب يا إخوان بكتب. ها؟
ومش مشكلة عصير العنبي.
لا ندري هلا هل هي العل؟
ممكن إنه أنا هيك فهمت إنه المسكر ما كان العصير العنبي مسكر. هيك أنت
مش فهمت في حكمه بالنجاسة يمكن يكونش مسكر. عرفت شو؟
لند.
إيه؟ أحسن. من قال إن لو ثبت إنه العصير العنبي مسكر لدخل فيه. لذلك إيه؟ لدخل فيه ولا أغنى ذكر المسكر عنه. لكن هو عم بيقول لا ندري. لذلك هو عم بيقول إنه أصلاً لا لم يقف على دليل يقتضي نجاسته. لو كان واضح الإسكار لك.
هو عم بيقول هو ما ذكره عشان ما في دليل على نجاسته.
إيه.
يعني ما خص إنه هو مسكر ولا ليش ما ذكر؟
أحسنت ما خص أحسنت هو هاللي بدنا نقوله نحنا. فالعصير العنبي لا نسلم بدي أقول الشهيد الثاني لا نسلم أن العصير العنبي مسكر ويدخل تحت عنوان المسكر. نعم هو نجس لو سلمنا أنه نجس فهو في حكم المسكر حكمه كحكم المسكر من حيث النجاسة لا من حيث الإسكار. فذكرك المسكر لا يغني عن ذكره. لما تحكي لما تقول المسكر لم تشتمل على كلمة أو على فرد العصير العنبي لأنه غير ثابت أنه مسكرون. فهذا هذا الدفاع عن الشهيد الأول غير تام. بأدلة أخرى يمكن في نص خاص عليه يمكن في دليل خاص يمكن لدخله يمكن
ما وجد
على نصه. هلا هو ملأ
على نصه نجس. كيف ملأ على نصه نجس؟
هلا بغض النظر شو دليله في تنجيسه ولا ندري هل هو الإسكار أو شيء آخر على كل حال هو ليس داخلا تحت مفهوم المسكر هو عنوان مستقل. لو سلمنا وثبت أنه نجس فهذا اتحاد في الحكم وليس اتحادا في الموضوع فلا يغني ذكر هذا الموضوع عن هذا الموضوع. هذه خلاصة الفكرة. الحشيشي طاهرة ليش بده يذكره؟ لا هو قال المسكر المائع المسكر المائع بالأصالة حشيشة الحشيشة مسكر جامد بالأصالة من حيث الطهارة طاهرة ولكن محرم. لا ما قال إنه مسكر هي هذه النقطة إنه ما قال إنه مسكر. أحسن في حكم المسكر يعني من حيث النجاسة في حكمه لا يقتضي دخوله في المسكر. وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه من حيث النجاسة لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق المسكر ضمير المستتر في يطلق كلمة المسكر حيث تطلق لا تدخل تحتها كلمة العصير العنبي. هل العبارة انتبهوا لها يا إخوان شوي وقت المباحثة يعني من هلأ سجلوا توقفوا عنده حيث يطلق ضمير للمسكر
المسكر
إيه كمان لا يقتضي دخوله دخول العصير العنبي فيه في المسكر حيث يطلق هذا المسكر يطلق يعني يقال المسكر كذا
حيث يطلق لا يقتضي دخول
أحسن
العصير العنبي فيه
في أحسن عندما نقول كلمة المسكر على إطلاقها لا يدخل تحتها العصير العنبي لأنه موضوع آخر وإن دخل في حكمه حيث يذكر تفتهان شو هو وإن دخل في حكمه يعني في حكم المسكر حيث يذكر العصير العنبي لما حكى عن العصير العنبي هو في بعض كتبه قال شو العصير العنبي في حكم المسكر لما ذكروا للعصير العنبي قال هو في حكم المسكر لكن لما ذكر المسكر وحده هل يدخل فيه العصير العنبي لا يدخل هو قال العصير العنبي في حكمه وليس في موضوعه للمسكر، في حكمه يعني يدخل تحت النجس ولا يدخل تحت الإسكار. راح اكتبها أحسنها عنا نحن. الخمر نجس، هذا موضوع، هذا حكم. عندنا شو؟ العصير العنبي نجس. هو لما ذكر العصير العنبي في بعض كتبه قال نجس في حكم المسكر، يعني نجس بعبارة أخرى، ما قال نجس، قال في حكم المسكر. هل قوله العصير العنبي في حكم المسكر يغني عن قوله العصير يغني عن قوله العصير العنبي نجس ويكتفي بقوله المسكر نجس؟ هل يجعل هذا داخلا؟ أحسنت. هل يجعل العصير العنبي داخلا تحت مفهوم أو تحت موضوع المسكر؟
مثل ما نقول الكافر
لا مش أحسن هون لازم نحط المسكر نحن مش الخمر، ما مرق بعد الخمر. لا لا يجعله، لأنه أدخله تحت الموضوع، لأنه أدخله تحت الحكم ولم يدخله تحت الموضوع. ولم يدخله تحت الموضوع. وفيها كلام كتير، هذه الجملة بالحواشي فيها احتمالات تانية، كان أنا هذا الاحتمال اللي اخترته صراحة. هلا إذا رجعته بتلاقوا كلاما آخر. لا ثبت الإشكال عليه. دافع عنه رجع سقط الدفاع، يعني صار هيك ترتيب الفقرة. أول شيء أشكال، رجع دفع الإشكال، دفع الدفاع فثبت الإشكال. بكرة إن شاء الله بس توصلوا على المكاسب، هلأ معنا هذا في فقرة هذه الحالة، كتاب المكاسب كله هيك مش فقرة، مكاسب الشيخ الأنصاري ببلش بالمسألة إشكال، يرجع دفاع، يرجع دفاع عن الإشكال، يرجع إشكال على الدفاع، يرجع يعني تعرفش حالك آخر شيء وين. إذا فيك تأجل السؤال بكون ممنون، إذا مش متوقف على الفهم، إذا في شيء متوقف على الفهم تفضل. فهم المسألة واضح شيخ أحمد؟ طيب. وهذه النجاسات العشر، ألا بلشنا بالفقرة الثانية، نحن قلنا أنه أول شيء بيان النجاسات ثم أحكام النجاسات، هلا بلشنا من هون بالرايح بأحكام النجاسات. حكمها أنه يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن. هلا الشهيد الأول شو قال؟ يجب إزالتها عن الثوب والبدن، ما قال لأجل شو، وما أضاف شيء آخر إلى الثوب والبدن ومسجد الجبهة والأواني والمصاحف والمساجد وكذا. الشهيد الثاني قال لأجل الصلاة. ليش خص الصلاة؟ لأنه وعندنا بعض الأشياء الثانية مثلا الطواف أيضا يجب إزالتها. ها؟
ولو ما كان في صلاة أو في طواف، إذا سبب النجاسة التي على الثياب أو على البدن هتك، هنا يجب إزالته.
هتك من أي ناحية يعني؟ عرفي. فهذا ذكره للصلاة لأنها هي الأساس يعني. لا مش معناها إنه هو بده ينفي غيرها. غالبا نحن غالبا بنطهر ثيابنا وأبداننا قدم للصلاة، ونحن هون عم نحكي عن هذا الموضوع الآن. حتى في بعض كتبه أصلا ما عمل كتاب الطهارة، بلش كتاب الصلاة بحث الأول مقدمات الصلاة، فالطهارة صار شو من مقدمات الصلاة. الطهارة بالمرتكز المتشرع هي مقدمة للصلاة. هلا بتقلي طواف، بالطواف هو داخل تحت الصلاة كمان حسب الرواية، الطواف بالبيت صلاة، إنما وجب لأنه مثلا مثله مثل الصلاة، فمش ما إلى خصوصية كتير يعني، إنه ما نوقف عند إنه ليش ما دخل إشياء تاني، لأنها هي الأهم والأساس والأولى. الثوب والبدن كمان هن الأساس وكمقدم للصلاة. ومسجد الجبهة كما نعرف نحن مكان المصلي، لما نقول طهارة مكان المصلي هو مكان السجود فقط، أما مكان سجود الجبهة، أما مكان وضع اليدين، مكان المساجد الستة الأخرى لا يشترط أن يكون طاهران، طبعا بشرط أنه يكون شو رطوبة على إيديك إذا في نجاسة في سائر المساجد. وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها كالأكل مثلا، فيجب تطهير هذه الأواني. أما إذا لا بدك تسقي في هذه الأواني خليها نجسة ما في مشكلة. وعن المساجد تسقي الزرع، يعني قصدي مش تسقي الناس. وعن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة، لأنه فيها هتكان لها. وعفي في الثوب والبدن عن دم الجروح والقروح مع السيلان دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة. حط فوق كلمة فواته يعني انقطاعه، المقصود بفواته يعني انقطاعه، فاتد ها كتير منيح، الله يطيل العافية اللي محقق، لأنه بعد شوي بيقول أما لو انقطع وقتا يسعها، هي قرينة على أنه مراد بالفوات هو الانقطاع. ففي عندنا حالتين للعفو عن دم الجروح والقروح مع السيلان، إما أن يكون هذا السيلان دائم مستوعب لكل وقت الصلاة من أذان الظهر إلى أذان المغرب، الدم بعد الجرح بعده جديد ويسيل بشكل مستمر، هذه حالة يعفى عن الدم، فيه يصلي أنا وعم ينزف جرحي ولو كان أكبر من الدراهم مش الدرهم، أكبر من الصرة، ما في هون ما في تقدير بشيء، لو كان كل جلدي مقشور مثلا ولا يأذب الله عم ينزف معفو عنه حين النزف. هذه صورة. الصورة الثانية متقطع، النزيف متقطع لكن ينقطع في فترة يسيرة، مثلا ينقطع دقيقة لا تسع للصلاة، دقيقة واحدة لا تسع للصلاة، أيضا هنا يمكنني أن أصلي بهذا الدم النازف الجاري. طبعا الجروح والقروح تعرف شو الفرق بينهم، الجرح هو مثل ما يصدر عن القطع بالسكين، قرح ما يصدر عن ما ينشأ عن التهابات أو دمامل أو كذا أو حرق، ما في هيك حالة القطع العمق تقرح. ها لا مش بالضروري يكون داخلي، فكيف داخلي كيف بده ينزف لبرا، داخلي بالمعدة مثلا، لا لا الجرح والقرح من برا اثنيناتهم، غاية الأمر سببهم بيختلف، مرة بيطلع لك حبة التهاب مثلا أو مرض جلدي والعياذ بالله، فبصير تقرحات في الجلد بيقولوا لا بتصير تنزل دم، مرة بيجي حدا بتضرب حالك بشيء هذا جرح. أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر لو انقطع وقتا يسعها. طيب نحن شو كنا عم نقول؟ ليش يعفى عنه؟ يعفى عنه لوجود الضرر، صح؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
شوف عنه
إنه فش إمكانية.
ضرر شو؟ هو يعفى عنه كمان لأنه شو اسمه؟ إنه فش إمكانية يصلي ووقف الدم.
ولو بده يوقف الدم مثلا بطريقة ما، يمكن يقول له اعمل شو مكان، يجي لف ايديك بطريقة مثلا توقف الدم، هذا شو بصير؟ يلزم عنه الضرار. هون انه استفل، نحن ما بنقبل منك صلاة انه الدم عم ينزف منك، اعمل المستحيل
او يتوضى مع زلين الدم يسبب
مثلا. لا بغض النظر استع عن الوضوء، نحن عم نحكي عن
نفس الصلاة،
عن نفس وجود هذا الدم، إزالة إنه اغسله يعني ضلك واقف مثلا تحت حاطط إيدك تحت الحنفية أو حدا عطولي يمسح لك الدم ويطهر، هذا يلزم منه الضرر، الجرح بزيد حينئذ وبيلتهب وكذا. فإذا كان في وقت يسع الصلاة فقد ارتفع الضرر الموجب لرفع الحكم هذا، فيرجع الحكم إنه إيه صلي صلي في هذا الوقت الذي ينقطع فيه.
الحالة الأولى بيضل محاضر حتى آخر الوقت حتى يصلي ولا لا؟
هي مسألة تانية، هلأ مسألة تانية في بحث فيها يعني. إنه يشترط الانتظار أو لا يشترط؟ الضرورة إيه؟ جيد إيه.
ضرورة بتجي
أشياء،
ما هيك
أصل؟
كان شيء ضرورة مش ضرر، ضرر
متصور.
هي ضرورة هي
السيدة. ضرورة كانت إنه شو هو دوام، هلأ انقطع زالت الضرورة. والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ وهو قوي. مطلقا يعني سواء سالت دائما أو في وقت لا يسعه قطاع الصلاة أو لم تسل، يعني شو الأخبار؟ هلأ نقرأ الخبر. في خبر أبي جميلة، لا
أبي جصير،
من عنده النسخة يقرأ لنا إياها. خبر أبي بصير أنه ذهب أبو بصير مع قائده، أنه كان ضرير أبو بصير إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال له قائده إن عليه دمان، إن على ثوبه دمان. فلما انصرف القائد سأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام، قال إن قائدي قال لي إن على ثوبك دمان، وكيف صليت فيه مثلا أو رح تصلي فيه؟ فقال الإمام الصادق إن بي دماميل كذا. من بيقرا لنا إياها؟ لقيتوها عند السيد ترحيني. إن بي دماميل، ما لقيتها؟ ها؟ ما في، ما بعرف أنا من أي كتاب جبت. حتى تبرأ بيقول له إنه ها ما بكتير بتلاقي كتب إن بي دماميل. فالإمام ما فصل في هذه الرواية انه عم تسيل، مستمرة السيلان، منقطعة، ما دامت موجودة هالدماميل حتى تبرأ، قيدها بالبر، ما قيد انه عم بتسيل او ما عم بتسيل. شو بتقول؟ رن اياها بس اخيرا، ارانا النبي دماميل.
هو
أحسنت، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. يعني ما قيد أنه أنا بغسل ثوبي وبغسل بدني إذا انقطع، والبرء أعم من الانقطاع. يعني ممكن تكون منقطعة ولكن لم تبرأ بعد. هلأ الجرح دائما ينزف؟ لا، هذا الدم يعني الحبة الالتهاب لم يبرأ بعد، ما دام موجود هو لم يبرأ، لكنه ليس دائما في حالة نزيف وسيلان، ممكن يوقف ساعة يرجع بنز وهكذا. فالإمام لم يقيد، قال إن بدمامين لست أغسل ثوبي حتى تبرأ مطلقا، ما دامت موجودة فهو معفونا.
مش سيلان، بس إيدي كلها فيها بلايا دم من السيلان السابق، مش ضروري شيله في نظام يكون عادة
ما دام إيه يعني وفق كلامه. هلا مش عم نفتي نحن نتفق
إيه. شوفوا كلامه
إيه
صحيح،
ما دامت لم تبرأ فيك تصلي فيها.
لو أنا بدي أشيله تحت حنفية عادي
إيه
فيني صلي.
لكن هذا ال شو اسمه الغسل قد يضر بال بال بالبرء. لا حتى لو ما في سيلان بس بعد ما صحت.
يعني
هذه
الجرح
هون
تحت ما فيش
جرح،
زادت
نزل الدم عادي سيرت. لا ما فينا هذا الصورة اللي عم تحكيها ما فينا نستنتجها منها.
عدم الوجود مطلقا حتى يبرأ، عدم وجود إزالة الدم السيلان مطلقا حتى يبرأ، مع انه ما
قدرها. انت عم تفهم شو انه يعني موضع الذي صار عليه نحن عم نحكي. لا يعني ضرورات تقدر بقدرها، هي ضرورة انه نحن نصلي بالدم لانه شو غسل الجرح يضر في برئه. لا لا مش صح ما قال، بس معلوم من من الموضوع
الانتفاء الضرر صار، قال ما فيش ضرر عشان انتفى الضرر. هلا انا فيني اغسله لو افترض في دم هو فيني اشيله.
وين صرح انت ايه بس هونيك معناها في ضرر،
في ضرر
وين بغسل نفس الجرح. اما تقول لي وصل عقيدة بديش اغسلها، شو الضرر هون؟
هي هون
ها لازم تغسلها.
هو اجى قال الامر انقطع وقتا ينسعها، فاستقر المصنف في الذكرى وجوب الازاله لانتفاء الضرر. يعني راح المصنف وقال يعني الشهيد الاول انه انا لازم اشيل الدم لانه انتفى الضرر، عم رد الشهيد الثاني قال له والذي يتفضل الاخبار عدم الوجوب مطلقا.
احسن يعني انتفى الضرر او لا
الضرر. يعني قلنا الشهيد الثاني عمول وان انتفى الضرر وانت فيك تزينون هلا وليس هناك ضرر، بس لا فيك ما تزينونش. يعني هلا انا فيني مغسل ايدي وانا دمو فيني شيء
ايه، ولكن نحن هلا بدنا نوضحه انه الصوره اللي انت فرضتها
أقل
إيه إيه أقل إيه نفس حوالين الجرح نفس الجرح.
ما فيني
غسل إيده وشيله، ما فيش ضرر ما فيش شيء. إيه بهذا يعني ما يفهم منها إنه ما دام لم يبرأ حتى لو انقطع السيلان فيك تخليه هون. لكن يعني هون يعني تقيد عادة الرواية هيك، رواية هيك عم بتفيد. هو هيك بده يقول انه عدم الوجوب مطلقا سواء سال او لم يسل. احسن حتى يبرأ نفس الجراح، لكن يعني في شيء بيقولوا له مناسبات الحكم والموضوع. نحن بنفهم من هالرواية بغض النظر عن اللي عم بيقوله هون، نفهم انه الرواية عم تحدث عن حالة الضرر كمان، انه ليش حتى يبرأ؟ لانه غسله حتى قبل ان يبرأ مضر الا ان تقول كمان
حتى لو في ضرر النجاسة اللي على الجرح لا يجب ازالتها.
لا كو لك شو بدي اقول، في نكتب الرواية بترفع تدفع موضوع الضرر. الرواية عم بتقول عن الثوب، غسل الثوب شو في ضرر؟ يمكن هل السيد عم بي حوم حواليه غسل الثوب في ضرر في غسل نفس الجرح. الإمام عم يقول لست أغسل ثوبي حتى تبرأ، فغسل الثوب ما في ضرر.
غسل الثوب لأنه ما دام أنه متصل
إيه فيك تلبس واحد تاني
لأنه متصل الدم هذا الذي سال قد اتصل بالثوب. أما الدم سال ثم لم يتجاوز الموضع ولم يبرأ هذا لا يطهره الذي لم
بس شو في ضرر عليك اذا لبست ثوب جديد ورجعت نجس هذا الثوب الجديد؟
فهنا يجب
لا بس الرواية مش عم بتقول هيك، الرواية عم بتقول لا يجب، حتى لو ما في ضرر عليك خليك لابس الثوب ما دام كله دم من الدمل والدمل بعده لم يصح، بعد شوي رح يتنجس، بدوش يلبكك يعني. الإمام عم يتساهل بهذا الموضوع، بدوش يلبك حاله حتى
مدام متصلا خروج الدم بهذا.
من جبته الرواية لم تقل مدام متصلا الخروج، مدام لم يبرأ، تفته مش مدام لم ينقطع الدم، برأ عام من الانقطاع.
انا
عميته
بحاجة الانقطاع مش بحاجة الاتصال، وأما لما انقطع
جاي
نزل
دم. لا مش عم نحكي عن اللي بينزلوا لتحت،
عطل لي مثال وحوالي الجب.
ايه في غير ثوبه بس هو لا عم بيقول له لا تغير، ما بدي غير ثوبه.
انا يعني اول شيء دولة للشغل مثال لهم وبتمشي حسب العمر.
جيد، بتصور بكفي بهالمقدار يعني، صار حديث الرواية أكثر من هيك بحث خارج. وعندون الدرهم هو الإمام هيك بده يا حبيبي، ما بدهش يلبكك بهالموضوع، امشي. وعندون الدرهم البغلي يعفى عن أمرين، عن دم الجروح والقروح التي لم تبرأ مع السيلان، وعن دم وعن ما دون الدرهم. التفتوا هون لهذه العبارة، أولا ما قال عن مقدار الدرهم، قال عن دون الدرهم. هون في قولان، بعض قال عن نفس الدرهم بده يكون بمقدار الدرهم، يعني بصير الزائد عن الدرهم لا يعفى عنه، الدرهم يعفى عنه. هو شو قال؟ دون الدرهم، يعني نفس الدرهم لا يعفى عنه. هذا قول الشهيد الأول. البغلي هلا في ضبطه لقيت طريقتين، اما البغلي بسكون الغين او البغلي، هيك ضبطينه بكتب
تجديد اللام بغلي،
ايه او البغلي احسن. تاني البغلي، الاولى البغلي، تاني البغلي. وال كل وجه، كل طريقة من الضبط لها وجه في النسبة. الأولى بغلي نسبة إلى رجل اسمه ابن أبي بغل أو اسمه رأس البغل، وبالإضافة أو بالنسبة، النسبة في الأسماء المركبة أنت بتأخذ القسم الأخير من الاسم، مش هيك؟ فنسبة إلى هذا رأس البغل أو ابن أبو البغل، هو الذي ضرب هذه الدراهم. والقول الآخر في ضبطها نسبة إلى قرية قريبة من قرية في العراق، قريبة من بابل، اسمها البغال، كأنه بغال بالفارسي يعني. طيب هلا، وقدر بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام العليا وبعقد السبابة ولا منفات. شو هو أخمص الراحة؟ فأنا ثلاث تقديرات له. التقدير الأول أخمص الراحة، أخمص الراحة هذا المكان المنخفض من الراحة. كلمة أخمص، الخميص ألقى الله خميصا، شاك في رواية عن الإمام علي أحب أن ألقى الله خميصا أو خمص البطون في صفات الشيعة. خميص يعني ضامر، فيها تدل على الضمور كلمة وأخمص القدمين هو باطن القدمين، هذه الحفرة اللي بقلب الإجرام من جوة، تطلق أيضا على الكعب. فأخمص اليد هو هذه القسم المنخفض منها، تقريبا بمقدار عقد الإبهام العليا. الإبهام فيها عقدين، في عقد أسفل وعقد أعلى، هذا العقد الأعلى. إذا بدنا نحطه بنحطه هون، يطلع تقريبا في اختلاف، واضح الاختلاف اللي هذه أكبر، إذا بتحط مثلا 500 أو تطلع أوضح عندك 500، ايه حطه انت جربه، هذا درهم. ها مثلا هيك كان الدرهم هالقد مثلا ها شوفوا أصغر يعني من جهة أصغر هذه بالطول يمكن إذا بتاخدهم كمساحة مع الطول والهدم جاي مدورة مربعة والتقدير الثالث عقد السبابة هذا السبابة فرق كبير بين الإبهام والسبابة والسبابة الإبهام ناصح بيجي عادة السبابة صحيح شو منشأ هذه التغييرات هذه الاختلافات في التقديرات ذكر هو ذكر الشهيد أنه ممكن نفس الدرهم البغلي هذا هو كانش في آلات من زمان كل مرة يضربوه بطريقة هن عم بدوبوه وبيختموه بخاتم معين مرة بيفلطح شوي هيك بيفلس شوي مرة بيطلع صغير مضبوب مش إنه والله على السنتي مثل هلأ مكانات قوالب جاهزة ومحددة فكان يختلف هذا نوع من تبرير الاختلاف والتبرير الآخر إنه هي المسألة يعني ليست بهذه الدقة الرياضية والحسابية بالسنتي الإمام هو عم بيقدرها تقديرات مختلفة عرفية مثل ما إحنا هلأ مسألة الأذان حد الترخص يمكن إذا بتقيسن على الأمطار سماع الصوت غير مثلا غياب البيوت إن تقديرين تقريبا بيجوا بيشبهوا بعضا بس على المتر وعلى السنتي لا يمكن هذه تزيد مترين ثلاثة في هذه المسائل في تسامح هكذا يبدو فبصير إذا تبنينا هذا بصير تعتمد على شو على أقل التقديرات المهم أن لا يكون أكثر من ال على أكثر التقديرات المهم أن لا يكون أكثر من التقدير الأكبر يصير أكثر التقديرات لا لا أنا بديش أقول بالاحتياط أنا بدي أقول إنه هو الإمام نفس هذا إعطاء التقديرات المتفاوتة معناها مش مقام احتياط مقام اقتصر على اللي بدك إياه يعني وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف نجاسته هلأ الدماء الثلاثة الرواية وردت فقط في دم الحيض وألحق بها النفاس والاستحاضة إلحاقا
دائما هيك يعني دائما بتكون
عاطل لا مش دائما هون بهذا الموضوع الرواية جاءت أنه لا يعفى عن دم الحيض الفقهاء أجمعوا تقريبا أنه يلحقوا بالحيض النفاس والاستحاضة طيب هلأ الخلاف هون بعد ما اتفقوا على إلحاق النفاس والاستحاضة هل يلحق دم نجس العين يعني دم الكلب دم الخنزير بها فلا يعفى عنه أو لا في قولان ألحق بها بعض الأصحاب للعلامة بتصور ابن حمزة لا مش العلامة ابن حمزة بالنفاس والحيض ابن حمزة والقطب الراوندي ألحقاه دم نجس العين بدم الحيض لتضاعف نجاسته ولا نص فيه كيف تضاعف نجاسته معنى التضاعف هون أحسن قياس الأولوية حاولوا يستفيدوا هون في إدخالها من قياس الأولوية تصوير القياس الأولوية أنه نحن عندنا حيثيتان للنجاسة في نجس العين نجس العين في حيثيتين للنجاسة أولا أنه دام ثانيا أنه جزء من الكلب الكلب أصلا حتى غير دمه شعره أو أي شيء من جسمه نجس طيب ففي دم الكلب دم الخنزير فيهما حيثيتان من حيثيات النجاسة. دم الحيض فيه حيثية واحدة من حيثيات النجاسة، أنه دم مش نجس العين، دم طاهر العين، صح؟ المرأة طاهرة العين. فإذا كان ما فيه حيثية واحدة لا يعفى عنه، فكيف بما فيه حيثيتان؟ فيها قياس، فيها صراحة. يعني نحن لا نحرز أن بدها أحسن إنه حيثية أو حيثيتان، يمكن خصوصية الحيض. من قال إنه حيثية واحدة الحيض؟ هو مش دم، هو دم وهو حيض مثلا، وله خصوصية، له خصوصية هذا الدم، هذه الخصوصية ليست موجودة في دم الكلب. هذا قياس، يعني الأولوية فيه مش واضحة، لذلك لا نص فيه. هو عم بيقول ولا نص فيه، يعني فيه تعريض بهذا بالأصحاب اللي ألحقوا. وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم. قضية الأصل اكتبوها، شو هو الأصل؟ أصالة العموم وأصالة عدم التخصيص، أصالة الظهور في العموم. عندنا نحن أصالة الإطلاق، أصالة العموم، هؤلاء كلهم بيندرجوا تحت أصالة الظهور. أصالة الظهور بتندرج تحت كل هالأصالات، أصالة العموم، أصالة الإطلاق. الأصل تقتضي دخوله، يعني دخول نجس العين في العموم، يعني في عموم المعفو عنه. عندنا كل دم، ها، كل دم كان بهذا المقدار الدرهم يعفى عنه، خرج فقط الحيض، يبقى هذا المشكوك في العموم، لا فيعفى عنه. دم الكلب والخنزير يعفى عنهما وفق أصالة العموم، والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، ومع تفرقه أقوال يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. تفضل.
في أول فترة على ما يقول المصنف، هو الفكرة والبيان المصنف ماذا ذكرت من شيء إنه ذهب للثاني مطهر،
ذكر إنه هو من النجاسات.
لا هو لم يكن.
لا.
هو بالذكرى والبيان هو من النجاسات لأنه لم يقم عند الدليل.
صح.
أم إيش باللمعة كتب بس إنه هو لم يقم.
ذهب ثلثين.
حط إنه هو ذهب ثلثين مطهر. هيك عن التصريح ما فيش دليل. أنا لحاله هم
يمكن غير رأيه. دخلت هيك مثلا
طبعا بقول مطهرات لمن يقول في نجاسه،
ويمكن يرى انه داخل في المسكر. ها، كل احتمالات وارد، ممكن يرى انه مسكر قام دليل في الذكر والبيان، ما كان عنده دليل، هلا هون صار عنده دليل، هو من اواخر كتبه اللمع، ممكن يكون غير رايه عادي. جيد بس مش عطول، يعني إذا حسيت في عبارة